الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى آخر الآيات في هذه السورة العظيمة، سورة الحج، التي ذكر الله عز وجل فيها مكان البيت الحرام، وأن من هم بالسيئة فيه أنه يذاق من العذاب الأليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من هم بالسيئة في المسجد في البلد الحرام فإنه يذوق العذاب الأليم ولو كان في عدن أبين، أو كما قال رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. وهكذا ذكر الله عز وجل أنه أمر إبراهيم ببناء هذا البيت العظيم الذي هو الكعبة، قبلة المسلمين. وأمر الله عز وجل بتوحيده، وهكذا بعث الله جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة أنبياء الله جميعا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. انظروا عباد الله كيف وعد الله بإجابة دعوة إبراهيم، فها هم الناس يأتون إجابة لتلك الدعوة من كل فج عميق ومن كل بلد بعيد، كما أخبر الله عز وجل. ما الذي أرادوه؟ ولماذا يبذلون تلك الأموال وتلك الجهود وذلك العمل العظيم؟ يريدون من الله عز وجل الأجر والمثوبة، لمن أخلص لله عز وجل في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق ولم يروني فكيف لو رأوني يرجون رحمتي ويخافون عذابي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. هذا هو الذي يكون عليه المؤمن، الرجاء والخوف مع المحبة لربه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فلو كان لك مثل رمل عالج، ولو كان لك مثل أيام الدنيا، ولو كان لك مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، غسلها الله عنك. وأما رميك الجمرات فإنه مذخور لك، وأما طوافك بالبيت، وأما حلقك شعرك أو رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة. وأما طوافك بالبيت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أخرجه الطبراني وابن حبان والبزار من حديث ابن عمر، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. انظروا إلى هذه الفضائل العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أخرجه البزار من حديث جابر رضي الله عنه، وهو في صحيحة العلامة الألباني رحمه الله. دعاهم فأجابوه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فأجابوه، وكان الجزاء لهم فسألوه فأعطاهم، سألوه فأعطاهم. هذه منحة عظيمة، وهذا تعرض لفضل الله عز وجل الكريم سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، وإنه ليدنو فيقول: ما يريد هؤلاء، يباهي بهؤلاء الملائكة الذين أتوا من كل فج عميق. الحديث رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة. عباد الله، انظروا إلى هذه العبر العظيمة، يأتون بأجناس مختلفة ولغات مختلفة وألوان مختلفة، ولكن يجمعهم دين واحد وقبلة واحدة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل يوم كما أتى به شرع الله. فهذا اليوم يوم التروية، يصعدون إلى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم الغد، ثم ينطلقون بعد طلوع الشمس إلى عرفات، إلى ذلكم الموقف العظيم وذلكم المشهد العظيم، الحج عرفة، الحج عرفة. هذه مشاعر مقدسة لأهل الإسلام لا لغيرهم، لأهل الإسلام يجتمعون من أقطار الأرض ومن بلدان مختلفة، والله عز وجل يسمع دعواتهم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما ينقص شيئا من فضل الله سبحانه وتعالى. ذلكم اليوم العظيم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل من اليهود لأمير المؤمنين عمر: آية أنزلت عليكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال والله إني لا أعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرفة في يوم جمعة، ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. ويشرع لغير الحاج صيام يوم عرفة، وصيامه أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر سنة قابلة وسنة ماضية، فهي فضيلة عظيمة، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن يوم عرفة، عن صوم يوم عرفة، قال أحتسب على الله أن يكفر سنتين، أحتسب على الله أن يكفر سنتين، أن يكفر ذنوب سنتين. فاحرص يا عبد الله على صيامه، احرص يا عبد الله على أن تتعرض لنفحات الله في هذه المواسم العظيمة، وعلى ذكر الله والإكثار من الطاعات والتكبير المطلق في هذه العشر، والتكبير المطلق المقيد أدبار الصلوات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فهذه عبادات جليلة، وهذه مواسم عظيمة يتعرض فيها المؤمنون لنفحات ربهم ولفضله ورحمته. فيا عبد الله، يا من قدرت على الحج وتباطأت عن أداء هذه الفريضة، اعزم في نفسك إن هيأ الله لك، إن مد الله لك عمرا وأدركت الحج في العام القادم، أن تذهب لحج بيت الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هو فريضة وركن من أركان الدين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكم له من الفضائل من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الجزاء لمن كان حجه مبرورا، أخلص فيه لله عز وجل، واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم، وكان من مال حلال، وكان من مال حلال، واجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن مما يمكن أن يشارك فيه غير الحاج الحاج ما أمر بإمساكه من الشعر والبشر وقص الأظفار لمن كان له أضحية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعري وبشري شيئا. أخرجه الإمام مسلم. الأضحية عباد الله من الشعائر العظيمة في هذا الدين، فيحرص عليها المسلم تقربا إلى الله، تقربا إلى الله عز وجل، وتأسيا بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، وهذا يدل على الاستمرار والحرص على هذه العبادة. كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين موجوئين سمينين، ويسمي ويكبر، يذبحهما بيده ويسمي ويكبر، ويضع قدمه على صفاحهما، أو كما قال رضي الله عنه الحديث في الصحيحين. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد، وهكذا يمشي في سواد، ومعنى ذلك أنه يكون عند فمه وأقدامه وركبتيه شعر أسود. المراد أنه أن الإنسان يتخير أضحية طيبة سمينة، وكلما كانت أكمل وسليمة من العيوب كانت أعظم أجرا عند الله. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ضحى أصحابه، حرصا على هذه الشعيرة العظيمة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. والأضحية عباد الله لها أحكام، ومن أحكامها أن لها شروطا، فمن هذه الشروط أن تكون خالصة لله عز وجل، فلا يذبح الإنسان أضحيته خوفا من كلام الناس أنه ما ذبح أو ما عنده عيد أو غير ذلك من الكلام، إنما يتقرب بذلك لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، والإبل والبقر يجوز المشاركة فيها. الإبل البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وإن ضحى بها كلها فجائز، وأما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها، وإنما تكون عن واحد وعن أهل بيته من بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وهكذا الشرط الثالث أن تبلغ السن المحدد لها شرعا، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أخرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه. والمسنة هي الثني من الإبل أو البقر أو الغنم، والثني من الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة، وأما الجذع من الضأن فهو ما تم له 6 أشهر. فهذا هو السن المحدد شرعا، فإذا كانت دون ذلك فإنها لا تجزئ. وهكذا من الشروط للأضحية أن تكون في وقتها المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد، يوم النحر، من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. فإن ذبح قبل ذلك، قبل صلاة العيد أو بعد أيام التشريق، فإنها لا تجزئه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. وقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد في الأضحية أن تكون في وقتها المحدد شرعا، وهكذا عباد الله أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين التي لا تنقي التي هي كبيرة الكبيرة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها، كما في حديث البراء في السنن. فهذه العيوب المذكورة في هذا الحديث وما كان مثلها أو أشد فإنه يمنع إجزاء الأضحية. العوراء البين عورها، عينها انخسفت أو برزت أو ظهر بياضها ظاهرا تعرف أنها عوراء، أما إذا كان العور لا يظهر ولا يعرف فإنه لا يؤثر. العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، الذي يحملها أو يمنعها العرج من أن تلحق بالسليمة، وهكذا إن كانت مقطوعة الرجل فإنها من باب أولى، وكذلك المريضة التي يكون فيها نوع من المرض من جرب أو حمى تقعدها تمنعها من الخروج مع غيرها من الغنم إلى غير ذلك، وهكذا الكبيرة التي لا نقي لها أي لا مخ في عظامها فإنه لا يضحى بها. أما إن كانت فيها شيء من قطع في أذن أو انكسار قرن أو نحو ذلك فإنها تجزئ، والسلامة من جميع العيوب أفضل، كما بيّنه أهل العلم وكما دلت عليه الأدلة من حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون أضحيته في أحسن وأكمل حال، كما قال أنس: ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين سمينين. فهكذا عباد الله، للإنسان أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، كما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا، كل منها وأطعم جيرانك، أطعم أرحامك، أقاربك، أطعم من شئت من غني أو فقير، فإنها ليست كالكفارات لا يجوز إلا إعطاؤها للفقراء والمساكين، بل لك أن تعطي الغني وتعطي الفقير، فهذا من فضل الله عز وجل، وهذه من شعائر الإسلام، فاحرص على إقامتها، احرص على إقامتها، ولا تأخذن من شعرك ولا بشرك حتى تذبح أضحيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ذلك كما ذكر في حديث أم سلمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا العيد القادم على المسلمين عيد عز ونصر وتمكين، وأن يرفع عنهم البلاء في كل مكان، وأن يعز أهل الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وجنده، والحمد لله رب العالمين.